زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبق الحديث عن موضوع التسوية والتراص، وأنه التضام والتداني والتلاصق، أي التراص. ذكرنا أن مما يقطع التراص في الصفوف الصلاة بين السواري وهذه الأعمدة الموجودة، وأن الصلاة بين الأعمدة مكروهة لحديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وأنه إذا ضاق المسجد وصارت الحاجة تدعو للصف بين السواري فلا بأس بذلك للحاجة، لكن بدون حاجة الصف الذي فيه أعمدة يترك وتأخذ الصف الذي خلفه. وأنه إذا كان الصف قصيرا بحيث يكفي ما بين العمودين تزول الكراهة حينئذ. تحدثنا عن قضية إكمال الصف الأول فالأول، وأن الإنسان المسلم لا يشرع في الصف الثاني إذا لم يكتمل الصف الأول، وأن حديث أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، وقد رواه أبو داود وحديث صحيح، أن هذا يبين في الصلاة وقبل الصلاة، في الجمعة وغير الجمعة، أن الإنسان إذا دخل مسجد يتم الصف حتى قبل إقامة الصلاة ويدخل في الورجات الموجودة، وهذا الذي يمنع قضية التخطي أو يحد منها. وكذلك ذكرنا أن من دخل المسجد ووجد فرجة في الصف المتقدم أن له أن يخترق الصفوف ويتخطى لأجل أن يصل إليها لسد الفرجة، لأن الذين هم خلف الفرجة قد فرطوا ولم يسدوها، فلم يعد هنالك حرمة لهم في قضية التخطي لسدها. تحدثنا عن موضوع التقارب بين الصفوف وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقاربوا بينها، وأنه كلما اقتربت من بعضها البعض كانت أفضل عند الله. وذكرنا أن حد القرب بين الصفوف يرجع فيه للعرف، وقيل مقدار ما يسع السجود وزيادة يسيرة، وقلنا هذه الزيادة اليسيرة تفيد في أشياء، الواحد ما يسجد على قدم الذي أمامه، وكذلك الكراسي الموجودة في الصفوف. وتحدثنا أيضا عن قضية تسوية، بأن من كان على يمين الصف ينظر إلى يساره ويحاذي من على يساره، ومن كان على يسار الصف فإنه ينظر إلى يمينه ويحاذي من على يمينه. ونرى أحيانا بعض الصفوف مثلا فيها تقدم وفيها تأخر، فأنت الآن أحيانا تحتار تتقدم مع المتقدمين ولا تتأخر مع المتأخرين، فإذا كنت على يمين الصف فإنك ستحكم نفسك بمن عن يسارك، وإذا كنت أنت عن يسار الصف فإنك ستحكم نفسك بمن عن يمينك، هذا هو الحق. وكذلك فإن النصوص الشرعية قد دلت على تفضيل الصف الأول على غيره، ولو وصلت مسألة إلى درجة الاستهام والقرعة إذا حصل هنالك خلاف. والله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على الصف الأول، كما رواه ابن ماجه وجود إسناده البوصيري رحمه الله. توقفنا عند مسألة ما المقصود بالصف الأول. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد به ما يلي الإمام مطلقا، وقيل هو أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة، وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف. قال ابن عبد البر، قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. إذن الصف الأول هو الذي يلي الإمام. طيب، لو واحد جاء متأخرا وجد فرجة في الصف الأول ودخل فله أجر الصف الأول، لكن الذي جاء مبكرا له أجر التبكير، لأن أجر التبكير أجر آخر غير أجر الصف الأول. الذي ذكره النووي رحمه الله هو مذهب جمهور الفقهاء، ولا فرق بين أن يكون في المسجد صف واحد أو صفوف، ما يلي الإمام هو الصف الأول الموعود أهله بالفضل العظيم. وإذا صلى بعض الناس عن يمين الإمام لحاجة أو عن شماله، كما يقع أحيانا إذا ضاق المسجد ما في مكان إلا عن يمين الإمام، فأين هو الصف الأول؟ هل الذين صفوا بجانب الإمام هم الصف الأول أو الصف الأول الذي يلي الإمام؟ الجواب الصف الأول هو الذي يلي الإمام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصف الأول هو الذي خلف الإمام، فأول صف يلي الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه يعني عن يمين الإمام وشماله ليس لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني عن يمين الإمام وشمال الإمام هو من الأمور الجائزة وليست المستحبة. فموقف الإمام في الأصل أين؟ أمام المأمومين، موقف المأمومين خلف الإمام، هذه السنة بلا شك. فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمينه أو شماله فلا بأس، لكن هذا لا يعد هو الصف الأول، ذكره الشيخ كما في لقاء الباب المفتوح. في المسجد الحرام أين هو الصف الأول؟ يوجد صفوف كثيرة في القبو وفي الدور الأرضي وفي الدور الأول فوق والثاني والسطح، ويوجد صفوف وراء الإمام، وأحيانا تأتي صفوف على اليمين والشمال من الناحية الأخرى أقرب إلى الكعبة من الإمام، من الناحية الأخرى أقرب إلى الكعبة من الإمام. الإمام قد يصلي مثلا في المقصورة أو في المكان المظلل وليس في المطاف مثلا، فيكون هنالك صفوف ليست أمامه مباشرة لكن من اليمين والشمال أقرب إلى الكعبة من صف الإمام، فأين هو الصف الأول في الحرم الذي لأصحابه الأجر؟ الجواب: أما في جهة الإمام، لأن الصف دائرية، فنتحدث الآن عن جهة الإمام، فالصف الأول هو الذي يلي الإمام. وأما في الجهات الثلاث الأخرى، أن عندنا الآن بناية الكعبة لها أربعة أضلاع، فعندنا الضلع الذي يصلي الإمام خلفه والأضلاع الثلاثة الأخرى، فالجهة الإمام الصف الأول الذي خلف الإمام مباشرة، هذا واضح. طيب الجهات الأخرى؟ فقيل الصف الأول هو الأقرب إلى الكعبة، قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية، وقيل الصف الأول في الجهات الأخرى غير جهة الإمام هو ما اتصل بالصف الذي يلي الإمام مباشرة وليس الأقرب للكعبة. وذكره في صاحب تحفة المحتاج، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: الأول ما كان خلف الإمام ونمشي حتى ندور كل الكعبة، أما ما كان على يمين الإمام أو يساره فإن له حكم الصلاة على يمين الإمام وعلى يساره. طيب إذن الصف الأول في الحرم أين هو؟ أول دائرة خلف الإمام. من الفضل الذي ورد في موضوع الصفوف تقديم اليمين ميامن الصفوف في الفضل والأجر، لما رواه أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذا الحديث قد رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه ابن حجر العسقلاني، لكن حكم عليه بعضهم بالشذوذ كالبيهقي من المتقدمين والألباني من المتأخرين، وقالوا إن راوي معاوية بن هشام وإن كان حسن الحديث إلا أنه قد خالف الثقات الذين رووه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإذا قلنا إن الحديث حسن أو صحيح فهو نص في تفضيل ميمنة الصف، وإذا قلنا إن فيه كلام أو ضعف فعندنا من الشواهد العامة ما يدل على تفضيل جهة اليمين عموما، يعني في عندنا نصوص كثيرة ممكن نأخذ منها تفضيل جهة اليمين عموما، ويؤكد ذلك فعل الصحابة، فقد صح في الحديث الصحيح جدا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثيرا ما ينفتل عن يمينه، أحببنا أن نكون على يمينه إذا سلم، أول ما يلتفت نكون نحن في المواجهة. حديث البراء رواه مسلم، وأيضا يعني حديث معروف مشهور موجود في دواوين السنة. قال ابن رجب: وأكثر العلماء على تفضيل ميمنة الصفوف وخلف الإمام، وأنكره مالك فتح الباري لابن رجب. لكن السؤال: هل تفضيل يمين الصف على يساره على سبيل الإطلاق؟ يعني آخر واحد في الصف الأيمن مقامه أفضل من كان عن يسار الصف لكن أقرب إلى الإمام من ذاك، لو كان وراء الإمام 10، 5 على اليمين و5 على الشمال والإمام في الوسط مثلا، فالأول عن يمين الإمام أفضل من الأول عن يساره، الثاني على اليمين أفضل من الثاني عن الشمال، الثالث عن اليمين أفضل من الثالث على الشمال. لكن هل الخامس عن اليمين أفضل من الثاني عن الشمال؟ نرى ماذا قال العلماء. قال صاحب كشاف القناع رحمه الله تعالى: ظاهر كلامهم حيث أطلقوا أن يمينه للرجال أفضل أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار. قال ظاهر كلامهم حيث أطلقوا أن يمينه يعني يمين الصف للرجال أفضل أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان من على اليسار أقرب إلى الإمام، لإطلاقهم أن يمينه للرجال أفضل. اختار هذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله حيث قال: فيمين كل صف أفضل من يساره، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة. يعني أنك تقول يا جماعة اللي على اليمين كثير واللي على الشمال شوي، تعالوا من هنا روحوا لهناك حتى يصير في توازن. الشيخ رحمه الله أبى هذا، مجموع فتاوى بن باز رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف سواء قرب من الإمام أو بعد، لعموم حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. القول الثاني إن التفضيل ليس مطلقا. قال ابن مفلح رحمه الله: ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم الفروع لابن مفلح. والمقصود أنه إنما يكون يمين الصف أفضل من يساره إذا تساوى اليمين واليسار أو تقاربه، كما لو كان اليسار 5 واليمين 5 وجاء 11 قال وين الأفضل؟ نقول إذا بلا اليمين، لأن اليمين أفضل عند التساوي أو التقارب. أما مع التباعد قالوا فلا شك أن اليسار القريب من الإمام أفضل من اليمين البعيد عن الإمام. وقالوا في سبب ذلك أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا 3 أن يقف الإمام بينهما، يعني بين الاثنين، وهذا يدل على أن اليمين ليس الأفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام. ولكن كان المشروع كان هذه في مرحلة معينة أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف أو جنف في أحد الطرفين. شرح الممتع بن عثيمين. وفي المنتقى لمفتاوى الشيخ صالح الفوزان يقول: الأولى أن يتساوى الجناحان الذي عن يمين الإمام والذي عن شماله ولا يكون أحد الجناحين أكثر. قال الملا علي القاضي رحمه الله: وإذا خلى اليسار عن المصلين يصير أفضل من اليمين مراعاة للطرفين. مرقاة المفاتيح. على أي حال المسألة سهلة، يعني ليست مما يشدد فيه، لا يشدد فيها، هذه مسألة اجتهادية. الذي يتبين له أن اليمين مطلقا أفضل يأتي يصف على اليمين ولو كان ما في تعادل بين اليمين والشمال. والذي رأى أن توسيط الإمام تقدم مراعاته فإنه إذا جاء وجد اليمين كثيرا واليسار قليلا صف عن اليسار الأقرب إلى الإمام. مسألة اجتهادية، يعني هذه مسألة يعني نتصورها مع شيء من الصعوبة، يعني لابد أن يكون هنالك فراغ بين الإمام وبين الصف الأول بحيث يتسع لإضافة صف إلحاقي إذن الآن يعني بدل ما يكون هناك مكان يتسع لإدخال صف، رحنا قدمنا الإمام وأدخلنا صفا خلف الإمام. تصور مسألة يعني استثنائية، هي لأن الأصل أن الإمام ما يتغير مكانه، الناس الذين يقدمون ويؤخرون. يعني الأصل أن الإمام عنده سترة أو يصلي في مقدم المسجد، خلاص ما أمامه إلى الجدار، وين يروح هو؟ كذا هذا مكان أصلا. فالآن فرضنا حالة أن الإمام يصلي مثلا في آخر المسجد في الجماعة الثانية، وجاء وراءه ناس كثيرون فامتلأ المكان خلف الإمام، فجاء آخرون، أين نذهب؟ فمبادرة، وما أكثر المبادرات في المساجد، مبادرات المساجد كثيرة، دخلوا وقدموا الإمام وسقطوا على أصحاب الصف الأول. لأن المفترض إذا قدمت الإمام تقدم الصف الأول والثاني والثالث ثم صف وراء، فهم الآن جو قدموا الإمام ودخلوا كذا بالعرض. طبعا الأصل أن الصف الأول هو الذي كان، وهو الذي بدأت به الصلاة، بدأت الصلاة بالصف الأول، وعد الله أعلم كم ركعة صلوا، لأن يمكن يجون هذول يدخلوا كذا بالعرض في الركعة الثالثة. تخيل عاد الوضع شلون، صف الأول قايمين يكملوا الصلاة والثاني والثالث. يعني هذه حالة استثنائية. شوف الأصل ما هو الأصل؟ الصف الأول الذي يلي الإمام. عاد لو دخل ناس ويعني افتعلوا افتعالا وقاموا بحركات ليست هي الأصل ودخلوا بالعرض هكذا، هذا يعني لن يغير القضية من أصلها، وقد تدل أحيانا على عدم فقه. يعني بعض المبادرات من هذا النوع ما تدل على فقه. فالشاهد هذا الصف الأول الذي بدأت به الجماعة هذا هو الأصل، وأن الإمام لا يقدم، وإنما إذا أنت الآن جئت والإمام عن يمينه واحد بس، تقدم الإمام ولا تسحب المأموم؟ تسحب المأموم طبعا، الإمام ثابت مكانه ما يتغير. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وهذه من المسائل المتعلقة بأحكام الصفوف. أيضا قبل ما نتجاوز نبه مثلا، شوف أحيانا يعني فضل الله واسع، فأحيانا بعض الناس يحجر يقول لا كذا وكذا، يعني فضل الله واسع، قد يشمل هؤلاء وهؤلاء بفضل الصف، لكن الدقة العلمية أحيانا تأبى بعض الاشتراكات هذه. وهذه أهمية الفقه. هل تقول يعني يلا فضل الله واسع واللي على يمين الإمام وشماله في الكعبة أقرب الكعبة هؤلاء الصف الأول، وخلف الإمام هذا أيضا الصف الأول، يلا هؤلاء لهم أجر الصف الأول وهؤلاء لهم أجر الصف الأول وفضل الله واسع، ولا أن الدقة العلمية تقتضي تحديد أحد الفريقين؟ ما الذي يحدد؟ الفقه، العلم. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وهذه من المسائل المتعلقة بأحكام الصفوف، وهي صلاة المنفرد خلف الصف. وعن وابص بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وهذا الحديث قد رواه الترمذي رحمه الله وأبو داود، وصححه الإمام أحمد وابن القيم في إعلام الموقعين. ومن أهل العلم من ضعفه كابن عبد البر والشافعي، فإنه قال: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة، فرأى رجلا يعني انتهى من الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم. حين انصرف الرجل هذا من صلاته المنفرد وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. رواه ابن ماجه وعند ابن خزيمة: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. وحسنه النووي رحمه الله في المجموع، وابن كثير في إرشاد الفقيه، وصححه ابن القيم كذلك في إعلام الموقعين، وكذلك صححه الألباني. استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، أو لا صلاة لفرد خلف الصف. قال شيخ الإسلام تيمية: وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث، وأسانيدهما مما تقوم به الحجة. ظاهر هذه الأحاديث أن من صلى خلف الصف وحده فصلاته غير صحيحة، ويلزمه إعادتها لقول استقبل صلاتك، يعني أعدها من أول من جديد. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الأحاديث وقال ببطلان صلاة من صلى خلف الصف منفردا. هذه المسألة تعتبر من مفردات مذهب الحنابلة. معنى مفردات المذهب يعني أن المذاهب الأخرى على خلاف ذلك. طيب المذاهب الأخرى، المذاهب الثلاثة، حمل الجمهور هذه الأحاديث يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة يعني نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، يعني في نقص فيها في أجرها ولكنها لا تبطل. وقالوا إن صلاته صحيحة مع الكراهة، كما في بداية المجتهد، بدائع الصنائع، الذخيرة في الفقه، المالكي. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة للذي خلف الصف، قالوا لا صلاة كاملة، لكن عند النظر أيضا عندنا مشكلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة وقال استقبل صلاتك. ولو كانت بس القضية يعني مجرد لا صلاة كاملة، لماذا أمره بالإعادة؟ يعني إن ما يأمر بالإعادة إلا إذا كانت باطلة. وهذه الحقيقة أدلة قوية لمن يقول ببطلان الصلاة خلف الصف. طبعا من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فكان يشدد في هذه المسألة. وسألته مرة الشيخ، قال ينتظر حتى لو فاتت الركعة، وحتى لو فاتت في مسألة المنفرد إذا جاء ولم يجد مكانا في الصف، لأن هناك إجراءات، يعني إذا جئت والصف كامل، أولا تبحث عن شخص سيأتي، ما في، تبحث عن فرجة في الصف، لأنك في كثير أحيانا تجد أن هؤلاء المصلين بينهم فرج، لو أنك رصصتهم وقربت بعضهم إلى بعض يتسع المكان أحيانا لشخصين. الشيخ رحمه الله كان يرى إذا ما في حل أبدا تنتظر لو فاتت الصلاة، الشيخ عبد العزيز، ونقشت في هذه المسألة. بعض العلماء يقولون لا، إذا خشي الفوات يدخل خلاص، يصير معذورا ويسقط الواجب. يعني قاعدة شيخ الإسلام ما هي؟ أن الواجبات تسقط بالتعذر، إذا تعذر الإتيان بالواجب سقط. فشيخ الإسلام يرى هذا، يرى أن من جاء وحاول وما في مجال ولا جاء أحد ولا وخشي فوات الصلاة، خلاص يصلي وراءهم صلاته صحيحة ويسقط الواجب للعذر. كما يقول في مسألة تقدم المأموم على الإمام، إن تقدم الإمام واجب ولا يجوز لأحد أن يصلي أمام الإمام، ولكن لو اضطروا في الزحام الشديد وامتلأت الأماكن، مثل أحيانا في صلاة العيد، فيسقط الواجب عند التعذر. طبعا أهل الحديث، الحديث لهم هيبة في نفوسه، الحديث له هيبة عندهم، إذا صح الحديث خلاص، فهذا له وزن في قضية الرأي الفقهي أو اجتهاد العالم. إذا كان من أهل الحديث تجده يعني قويا في المسألة إذا صار عند الحديث صح. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا صلاة كاملة. طيب والنهي حملوه على الكراهة. طيب هل لهم أدلة أخرى الجمهور؟ قالوا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقامني النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه، وأقام أم سليم وراءنا، يعني المرأة صلت في إيش؟ صف مستقل، وكانت منفردة عنهم. طيب إيش علاقة هذا الموضوع؟ قالوا خلاص إذا صحت صلاة المرأة وهي وحدها خلف الصف فالرجل كذلك. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك، من وجوه. أحدها أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك منهيا عنه أن تقف بين الرجال. وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه أصلا، وترك للسنة باتفاقهم، حتى الجمهور يقولون مكروه، يقولون خلاف السنة. قال فكيف يقاس المنهي بالمأمور به أن المرأة تصلي خلف؟ ثانيا قال المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال، فما في احتمال آخر. قال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها، وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال. يعني لو جاءت امرأة وجدت صفا للنساء ناقصا وفي مجال وما صفت فيه وصلت وراء وحدها، فالذين يقولون ببطلان صلاة المنفرد سيقولون ببطلان صلاتها، والذين يقولون تصح الصلاة مع الإثم سيقولون تأثم، والذين يقولون صلاة المنفرد مكروهة سيقولون صلاتها مكروهة. يعني الحكم سينطبق عليها إذا وجد ممن تصف معها من النساء فالحكم عليها أيضا. قال شيخ الإسلام: ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها، وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال. وقال بالدقيق العيد: ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف، يعني ليست في الموضوع الذي بشأنه الخلاف. طيب الجمهور ماذا استدلوا؟ أيضا استدلوا بحديث أبي بكرة لما دخل المسجد والناس ركوع، فإنه ركع منفردا قبل أن يدخل في الصف، انحنى ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف حرصا على إدراك الركوع وإدراك الركعة. قالوا: لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، وقد وقع جزء من صلاته خلف الصف منفردا قطعا، فإذا صح هذا الجزء صح الباقي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بإعادة الصلاة. قال ابن حجر: وجمع أحمد وغيره بين الحديثين أن من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة لحديث أبي بكر، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. قال مبارك فوي رحمه الله، هذا من المتأخرين الأفاضل الذين جمعوا بين الفقه والحديث، ولم تأخذه عصبية لمذهب الحنفية بل كان يتبع الدليل. قال مبارك فوي رحمه الله: وهذا الجمع حسن بل هو المتعين، فإنه يحصل التوفيق بين الأحاديث بلا تكلف. انفرد خلف الصف قبل الركوع أو في الركوع ودخل ولحق الركوع وصار مع الجماعة غير منفرد، خلاص تصح الصلاة. أما إذا انفرد ودخل بعد الركوع لا تصح صلاته. وبهذا يظهر أن القول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف أرجح، واختاره جمع من المحققين كابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم. إذا نتواصى أن هذه المسألة ما تسهل فيها، وأن الإنسان إذا دخل وحده ينتظر يبحث عن مكان، ولا يصلي منفردا خلف الصف إلا إذا تعذر عليه تماما وخشي فوات الصلاة، فواجب يسقط بالعذر. أفرض واحد جاء وسامع في مواضع المسجد ما ناس وخشخشة وسامع الصوت، وجاء وحصل الصف كامل وما في مجال ينتظر، في ناس الآن ستأتي من المواضع وشايف ناس نازلين من السيارات وشايف ناس ماشيين من بعد خلاص ينتظر. إذا الآن في واحد يعني سيدخل المسجد صاحبنا ما يكبر ينتظر، ما يكبر مو يعني إذا في واحد جاء وراء يكبر يقول يلا بيجي الآن تمشي الأمور، لا، ما يكبر حتى الثاني يصف معه، لأن بعض الناس يشوف هو الواقف ينتظر، شاف واحد دخل المسجد الله أكبر، انتظر حتى هذا الثاني يأتي يصف معك. مشكلة الناس كثيرا تأتي في العجلة، الإمام راكع وهذا يبغى يلحق الركوع وهذاك جاي من الباب، صاحبنا يلا تعال الله يعني خلاص شوي يقع فيه يا أخي. طيب هو جاي ما أنت وصلت قبله، خلاص انتظر حتى لو فاتت الركعة انتظر حتى يدخل معك. وقول المصنف رحمه الله: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، يفيد أن لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف شرطان: الأول أن يستمر في صلاته خلف الإمام حتى يرفع الإمام من الركوع، وأما إن صلى أقل من ذلك فلا تبطل صلاته. هذا الكلام موجود في الإنصاف، ولذلك لو دخل في الصف منفردا ثم قام معه آخر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته لإدراك الركعة في الصف. إذن هذا يقول به بعضهم تفصيل هذا، أنه لو كبر منفردا وجاء واحد معه وصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع تصح الصلاة. هناك من قال بها، لأن الآخرون سيقولون أبدا اللي كبر خلف الصف صلاته باطلة ما انعقدت أصلا، يلا كيف يصحح، خلاص لم تنعقد باطلة. هناك من يقول بهذا أيضا، يقول برجب: وأما إذا زالت فذوذيته قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف فلا يكون بذلك فذا. ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخر لم يكن في تلك الحالة فذا بالاتفاق، فتح البال للرجل. إذن هذا كله لماذا؟ من أجل حديث أبي بكر. هؤلاء الذين يقولون بأن المنفرد خلف الصف لو كبر ثم جاء واحد وأنقذه قبل الركوع أن الصلاة صحيحة، من أجل ماذا؟ قبل الرفع من الركوع. من أجل ماذا؟ من أجل حديث أبي بكر. ولولا حديث أبي بكر لقالوا لا خلاص، حتى ما دام بدأ الصلاة منفردا لا صلاة له. إذن هناك من العلماء اتجه لقضية التوفيق في هذه القضية بناء على الجمع بين حديث أبي بكر والحديث الآخر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكانه في الصف فدخل فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإنه في هذه الحالة يزول عن الفردية. طيب، الثاني لما جاء وكبر، لو واحد دخل بعد الرفع من الركوع، الثاني لما دخل وكبر معه واحد واقف في الصف فتكبيرته صحيحة، لكن الشرط الآن ما هو؟ أن يكون معه في الصف واحد آخر وليس فذا. بمعنى لو دخل اثنان والصف الأول كامل، هل يلزم لصحة صلاتهما أن يكبر معا؟ يعني يدخل وقف اثنين بعد يقول الله واحد اثنين، هل يلزم أن يكبر معا؟ الجواب لا، ما يلزم، بس يلزم أنه لما يكبر يكون الثاني واقفا معه في الصف ولا يضر أن يكبر أحدهما قبل الآخر. طيب، هذه مسألة غير المعذور عرفناها. الحالة الثانية المعذور، لو كان معذورا بأنه لم يجد مكانا يقف فيه في الصف يعني فصلاته صحيحة، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، والمذهب أن الصلاة لا تصح مطلقا ولو كان معذورا كما في الإنصاف. وجاء في اختيارات اللجنة الدائمة: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه. طبعا بعض الناس يمكن ما يفهم، واحد جاء ولقى الصف كامل، حاول ما فيه، انتظر ما فيه، اخترق الصف الأول، صلى بجانب الإمام، فقام واحد أعجمي بعد الصلاة قال تو إمامز. فلذلك ينبغي تفهيم الأعاجم أيضا. طيب، في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة. هذا اجتهاد واتجاه كما قلنا، ورأي الشيخ رحمه الله. وأما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي وابن عثيمين وحتى الألباني أن الصلاة تصح مع وجود العذر، ما هو العذر؟ العجز عن الدخول في الصف ولا جاء أحد، خلاص قالوا لا واجب مع العجز. قال شيخ الإسلام: إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة. قال ابن القيم: هذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها. قال الشيخ ابن عثيمين: إذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا القول وسط بين الذين قالوا إن لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة كاملة، وبين الذين قالوا ما يصلي وحده لو خلصت الصلاة. ما هو الوسط؟ أن تقول إذا أحرم وحده أو صلى وحده حتى نتجاوز قضية الركوع ودخل قبل وبعد ودخل معه أحد، إذا صلى وحده خلف الصف بغير عذر فصلاته باطلة، وإذا صلى وحده خلف الصف معذور فصلاته صحيحة. يعني هذا الوسط، يقول الشيخ، وهذا القول وسط وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وهو الصواب. نأتي الآن لموضوع جذب رجل أو جذب شخص ليقوم معه في الصف. مسألة أن المنفرد إذا جاء وما وجد فرجة ولم يأتي معه أحد يسحب واحدا من الصف الذي أمامه، لأنه قد يجي في الصف الثاني قد يجي في الصف الثالث، هو يأتي حسب حال المسجد، أنه يسحب من الصف الذي أمامه شخصا ليقوم معه في الصف، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يجذب، المالكية قالوا من لم يمكنه الدخول في الصف فإنه يصلي منفردا عن المأمومين ولا يجذب أحدا من الصف، وإن جذب أحدا فلا يطيعه المجذوب، لأن كلا من الجذب والإطاعة مكروه، يعني السحب وإطاعة المسحوب مكروه. ولعل مع أن المسألة هذه فيها قول الجمهور، الجمهور قالوا بالجذب، لكن لعل الأقرب إلى الصواب والأوفق للسنة، والذي فيه يعني النظر للمفاسد الأخرى التي ستنشأ، القول بعدم الجذب، وذلك لأن جذب شخص من الصف المقدم أولا فيه تشويش على المجذوب بلا شك، اثنين فيه فتح فرجة في الصف المقدم، ثلاثة فيه إشغال يمين الصف أو يسار الصف بالتحرك جميعا لسد هذه الفرجة التي صارت، أربعة أن الفرجة ستبقى في النهاية في آخر هذا الصف ولن تسد في الحقيقة، خمسة أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الأفضل إلى المكان الأقل فضلا بلا ذنب منه. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وليس له أن يجر من الصف أحدا، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله رواه البيهقي عن وابصة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فقال: أيها المصلي وحده، ألا وصلت إلى الصف أو جررت إليه رجلا فقام معك؟ أعد الصلاة. قال البيهقي بعدما روى الحديث: تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف، وقال ابن حجر في التقريب عن السري بن إسماعيل متروك. وفي المراسيل لأبي داود: إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج. وهذا مرسل ضعيف، حديث مرسل ضعيف. مسألة: قال بعضهم إننا لا نأمر هذا الشخص الذي جاء ولم يجد مكانا ولم يأتي أحد وليس له أن يسحب شخصا، لا نقول له صلي بجانب الإمام، يعني أقصد حتى الذين قالوا بأنه يبحث عن حل ما اتفقوا على قضية الوقوف بجانب الإمام، فبعضهم قال إذا استطاع يصلي بجانب الإمام، وقال بعضهم لا. لماذا؟ قالوا لأنه سيشق الصف أو الصفوف، وهذا فيه إشغال المصلين. تصور لو أن مثلا مسجدا فيه 10 صفوف وجاء واحد وراء وما جاء أحد ولا وجد مكانا، سيخترق 10 صفوف حتى يصل إلى الإمام؟ قالوا ثانيا: إذا وقف بجانب الإمام فقد خالف سنة انفراد الإمام في مكانه، لأن الأصل أن لا يقف مع الإمام أحد، لأن الإمام يتقدم على جميع المأمومين، فإذا شارك واحد في هذه الخصوصية زالت الخصوصية. وقالوا أيضا: لو جاء ثاني ما وجد مكانا في الصف ولا جاء أحد ماذا يفعل؟ يخترق، يلا. وجاء ثالث يخترق. هذه المحاذير ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. شوف المسألة أيضا قد تعود يعني إلى مسألة سهولة العملية، هل يعني سهل أن تتقدم بجانب الإمام ولا صعب؟ فإذا فيها شق صفوف وفيها تشويش، وبعض الناس يمكن ما يسمع، يمكن يقول إيش في هذا جاي يبغى إيش، لا يكون يغتال الإمام ولا سوي لنا مشكلة في المسجد ولا، فلذلك يجد الواحد مسألة فيها هذه المشقة خلاص ما يفعل هذا. ترى إثارة استغراب الناس واستنكار الناس، وأيضا يعني فيه نوع تشويش أثناء الصلاة، يعني ينبغي أن يراعى هذا الأمر. مسألة: إذا دخل شخصان المسجد وليس في الصف الأول إلا مكان لشخص واحد فقط، فهل الأفضل أن يتقدم أحدهما ليسد الفرجة في الصف الأول مثلا والثاني يبقى منفردا، أو يقفان معا؟ يعني إذا دخل وصاحبه إلى المسجد وفي مكان واحد في الصف، فهل يقول له: ما علي منك خلك أنا بروح، كأنه يعني هو يتركه وشأنه، ولا يعني من باب الأخوة والمواساة أن يصف معه ولا يتقدم لسد الفرجة؟ طبعا إذا نظرنا المسألة سنجد أن فيها مصلحة تفوت هنا أو تفوت هنا، فإذا تقدم لسد الفرجة ترك صاحبه وحيدا، وإذا وقف مع صاحبه ترك الفرجة في الصف والصف مأمور بوصله وسد الفرج فيه، فماذا يقدم ويراعي إيش، هذه ولا هذه؟ قال في الإنصاف: رجح أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الاصطفاف مع بقاء الفرجة، لأن عند ابن تيمية أن الصلاة منفردا خلف الصف أشد من ترك الفرجة في الصف. أقول عند شيخ الإسلام أن الصلاة منفردا خلف الصف أشد من ترك الفرجة في الصف، وتبعه في هذا الترجيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله من المتأخرين. طيب لو واحد اجتهد وقال يعني إن شاء الله بيجي واحد يرزقه الله، واحد ثاني يصلي جنبه وجاي ناس إن شاء الله، وأنا أبغى الصف الأول وأبغى الأجر وأبغى سد الفرجة، هل ينكر عليه؟ لا، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسائل ليس فيها مجال للإنكار والتشديد أبدا. طيب هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصفوف، مما يستحب ويجب فيها، مما يكره ويحرم أيضا. اثنان صليا خلف الصف ثم انتقض وضوء واحد منهما أو تذكر أنه ليس على وضوء فخرج، ماذا يفعل هذا الباقي؟ سيحاول أن يبحث عن مكان يدخل فيه، فإن لم يستطع تحول إلى منفرد، تحول إلى منفرد. طيب عند الذين يقولون بأن صلاة المعذور صحيحة خلاص تصح صلاته، لكن لابد ننظر الذين يقولون بعدم الصحة، هل قالوها في البداية والدوام ليس له حكم الابتداء؟ أن هذه قاعدة معروفة أن الاستدامة ليس لها حكم الابتداء، يعني الابتداء أشد، يعني أنت ما تضع طيبا بعد الإحرام، لكن لو وضعته قبل الإحرام واستدمته أحرمت وبقي عليك فهو جائز لا حرج فيه. الصف الأول عرضه بعرض المسجد إذا كان في الفلاة، مهما امتد فهو صف أول مهما امتد، لكن إيش اللي يراعى؟ المشقة على من جاء والصف صار طوله ما شاء الله، يعني فهل يقال للناس يجب عليكم ما تبدأوا الصف حتى يكتمل الأول وهم يصلون الاستسقاء في فلاة من الأرض؟ إيش القضية هنا؟ تكليف بما يشق، لأنه هذا يلزم منه أنه ما في صفوف في صلاة الاستسقاء. إن شاء الله لو طلعوا 100,000 أهل البلد يصلوا كلهم صف واحد، فتخيل كم سيمشي هذا. وهذا الذي يعذر به أحيانا من يدخل الحرم، يقول كل ما قدمت فيه ناس ستفوت الصلاة وجالس أتقدم وأتقدم وأسد إيش وأخلي إيش. ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله المسجد الكبير حكمه مثل حكم الجماعات، تسد هنا في هذا المكان، هناك جماعة هناك خلص أنت مع هؤلاء. المساجد الضخمة الكبيرة كالحرم، دخل المسجد فوجد الصف مكتملا ولا مجال، فانتظر ما جاء أحد، خشي فوات الصلاة فخرج إلى مسجد آخر. عندنا المشكلة في قضية إيش؟ الخروج من المسجد بعد الأذان، وطبعا هي مرتبطة بمسألة العذر، يعني من خرج لعذر فلا بأس، من خرج لغير عذر لا. ليش؟ لأنه يفضي إلى التهاون في الصلاة، أنه بالرغم من الأذان طلعنا يعني ما في. طيب هنا هو خرج لعذر، قال يعني إذا كان هو مثلا عنده لا تصح صلاة المنفرد، يعني قال أنا إيش استفدت إذا جلست وقفت وستفوتني الصلاة، طيب لا أروح ألحق في مسجد آخر مثلا، يعني في مجال الاجتهاد. لكن عند الذين يقولون أن المعذور تصح صلاته إذا خشي فوات الصلاة تصح، فهؤلاء ما يقولون له لا لو تروح مسجد ثاني، لا سيقول له صلي خلاص، ما وجدت أحدا ولا وجدت مكانا ولا جاء شخص وخشيت فوات الصلاة صلي خلاص. ما قلنا الوسط، يعني كما ذكر الوسط بين الذين قالوا إن لا صلاة كاملة وبين اللي قالوا بالبطلان في جميع الحالات، هذا خلاص إذن هذا هو الوسط، يصلي وصلاته صحيحة فما يحتاج لي يخرج في هذه الحالة. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.